بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 20 من هذا البرنامج، وهي بعنوان دار ابتلاء. البارئ جل وعلا أيها الإخوة والأخوات لم يجهز عقولنا ولم يهيئها لمعرفة مسائل الخلق الكبرى، وإنما هيأها للاشتغال على الأمور الصغيرة والتفاصيل الجزئية. أما الأمور الكلية فقد تعهد الوحي بتوفير المعرفة الشافية بها. نحن أيها الإخوة المستمعون، مهما بلغنا من العلم، مهما بلغنا من الفهم والخبرة، مهما أجرينا من البحوث والدراسات وأقمنا من الحوارات والمناظرات، لا نستطيع التعرف من خلال جهودنا الخاصة على الأهداف الكبرى والغايات النهائية لوجودنا على هذه الأرض. وأكثر الناس استخداما لعقولهم، وأبرع الناس وأعظمهم قدرة على الغوص نحو المعاني الدقيقة، هم أكثر الناس اضطرابا وأكثر الناس حيرة في هذا الشأن، قضية أن نعرف الغاية النهائية من هذا الوجود. القرآن الكريم وضح هذه القضية بأجلى عبارة وببساطة شديدة، فنحن هنا من أجل الاختبار والامتحان، كما هو صريح قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حين يرشد القرآن الكريم عقولنا إلى الهدف النهائي من وجود البشر في هذه الحياة وعلى هذه الأرض، يقدم لها إطارا مهما للتفكير، ويساعدها على الحصول على التصور الصحيح لكثير من القضايا وكثير من المشكلات في هذه الحياة. ولعلنا نقف مع هذه القضية الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: إن هذه الدنيا هي دار ابتلاء بأوسع ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. فالإنسان مهما كان وضعه هو موضع ابتلاء واختبار، وتارة يكون مبتلا بغيره، كما أنه يكون أحيانا سببا في ابتلاء آخرين. وهناك وجوه للابتلاء لا تكون ظاهرة في بعض الأحيان. الطفل حين يموت أبوه ويصبح يتيما، فإنه يصبح أداة ابتلاء لأمه التي عليها أن تعوضه عن والده وأن تقوم مقامه في العناية بذلك الطفل في العديد من الأمور. ويتم هذا الطفل يصبح أداة اختبار للأقرباء والمعلمين والجيران والأصدقاء، حيث حثت الشريعة الغراء المسلمين على الإحسان إلى اليتيم وبذل ما يمكن من الرعاية والنصح له. أيضا حين يكون الواحد منا مثلا معلما، فإنه يكون أداة اختبار لطلابه وزملائه ومديره، كيف يعاملونه وكيف يحسنون إليه وكيف يصبرون عليه وكيف ينصحونه وكيف يسهمون في إصلاحه وتنميته. وحين يكون المرء طالبا، فإنه يكون كذلك أداة اختبار لأساتذته وزملائه إلى آخر. نفهم من هذا أن الابتلاء يعني قد يأخذ الطابع الشخصي وقد يأخذ الطابع الاجتماعي، فيمتد ويتسع كلما اتسعت علاقاتنا، كلما اتسعت دوائر العلاقات التي تربطنا بالآخرين فإن دائرة الابتلاء تتسع. وبهذا يحل العديد من الإشكالات التي يطرحها من لا ينتبه إلى طبيعة الابتلاء في هذه الحياة. فكم سمعنا ورأينا من يقول: ما ذنب هذا الطفل حتى يصاب بالسرطان، وما ذنب فلان حتى تدوسه سيارة عابرة وهو يمشي على الرصيف، وكيف يصبح فلان ثريا مع أنه فوضوي وكسول، إلى آخر القائمة. إننا أيها الإخوة والأخوات لا نرى إلا جزءا صغيرا من لوحة الوجود، ولا نرى إلا شذرات من حكمة الخلق الباهرة وباتباع الهدي الرباني تتحسن بصيرتنا ويتحسن فهمنا للأشياء. الوقفة الثانية، يغلب على الناس الفهم الجزئي لموضوع الابتلاء، حيث إن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين ينظرون إلى الابتلاء على أنه شيء يكاد يكون مرادفا للبلاء، فهم يتذكرون الابتلاء فقط إذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم خسارة أو حلت بهم كارثة. أما حين يتقلب أحدهم في النعماء ويستمتع بالمرغوبات والمشتهيات وينال المطالب التي يرنو إليها، حين يكون في هذه الحالة فإنه لا يشعر أنه في حالة ابتلاء، وأن عليه حتى ينجح في ذلك الابتلاء وحتى تكون عواقبه خيرا له، عليه أن يستخدم تلك النعم استخداما راشدا ومعتدلا من غير سرف ومن غير تبذير، كما أن عليه أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على ما أولاه من فضل. يعني هذه أنا أعدها مشكلة، أن نتذكر حالة الابتلاء حينما يكون الابتلاء صعبا، أما حين يكون الابتلاء تنعيما لنا فإن معظم الناس لا يشعرون بذلك. القرآن الكريم واضح جدا في هذه المسألة، حيث قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبلونا بالشر ويبلونا بالخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل ثناؤه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. إن الذي لا يفهم سنة الابتلاء وقانونه النافذ يظن النعم التي يجدها يظنها من إكرام الله تعالى له، كما يظن أن الفقر وضيق الرزق إهانة من الله تعالى له. والقرآن الكريم يقرر أن هذا وذاك يشكلان وجهين لعملة واحدة هي الابتلاء والامتحان. الوقفة الثالثة، إذا كنا في هذه الحياة نتنقل بين ابتلاء وابتلاء، فإن هذا يعني أننا لن نحصل في هذه الدنيا على نصر نهائي. إننا كثيرا ما نسمع من بعض أهل الخير والغيرة من يقول: متى النصر؟ متى تنتصر هذه الأمة على أعدائها؟ متى يعني تنال حقوقها؟ متى تستطيع يعني دفع الظلم عنها؟ وكأنه يسأل عن شيء يعني واضح ومحدد في ذهنه، مع أننا لو سألناه عن مراده من النصر الذي ينتظره لما استطاع في الغالب أن يشرحه لنا. إن المسلم حين يحرز نصرا في معترك أو يحقق هدفا في مجال، فإن النصر الذي يحرزه هو الهدف الذي يحصل عليه يضعه في حالة ابتلاء جديدة، أي في حالة عليه أن يخرج منها بتحقيق نصر جديد. يعني مثلا طالب الجامعة يكون ابتلاؤه في تخرجه، يعني مبتلا كي يتخرج، فإذا تخرج وصار موظفا فإن عليه أن يواجه ابتلاء جديدا، وهو النجاح في عمله وأداء ذلك العمل على أفضل وجه ممكن. الفقير يكون مبتلا بالفقر، ونجاحه في ابتلائه يكون بالصبر الجميل وبالسعي في مناكب الأرض حتى يكسب رزقه ويستغني عن الحاجة إلى الناس. فإذا صار غنيا فإن عليه أن ينجح في إدارة ماله وإنفاقه في الحلال وشكر الله سبحانه وتعالى عليه من خلال الزكاة والصدقة والبر والإحسان. الوقفة الرابعة، كثيرا ما تختلط الأمور على بعض الناس فلا يفرقون بين المصائب التي تحل بهم من غير يعني تسبب منهم، من غير تدخل منهم، من غير تقصير، من غير تفريط منهم، كما هو الشأن في طالب مرض أيام الامتحان فرسب بسبب عدم قدرته على المذاكرة وعدم قدرته على الذهاب لأداء الامتحان. لا يفرق كثير من الناس بين هذه الحالة وبين النتائج السيئة التي يحصلون عليها نتيجة إهمالهم وتقصيرهم وأخطائهم وكسلهم، كما هو الشأن في من يسرق ماله بسبب تركه لباب بيته مفتوحا، وكما هو الشأن في من يقع له حادث بسبب تجاوزه السرعة النظامية. إن ما يصيبنا من غير إرادة منا ولا تسبب، فإن علينا أن نعلم أنه اختبار لنا، وليس لنا آنذاك سوى الصبر والحمد والتسليم لله جل وعلا فيما قضى، ثم بعد ذلك إصلاح ما يمكن إصلاحه. أما ما يقع لنا بسبب أخطائنا وبسبب يعني خطايانا، فإنه يحتاج منا إلى التوبة وإلى الإنابة ومحاسبة النفس ومراجعة أساليب العمل حتى لا يتكرر يعني حصول ذلك المصاب المرة تلو المرة. وليس لنا هنا أن نحتج بالقضاء والقدر، إذ إن القضاء والقدر كما قالوا يحتج بهما في المصائب لا في المعائب، يعني فيما يصيبنا بغير تسبب منا. أما ما يصيبنا بسبب قصورنا ونقصنا وخطائنا فهذا لا يحتج فيه بالقضاء والقدر. إن فهمنا أيها الإخوة والأخوات لطبيعة الابتلاء في هذه الحياة يوجد لدينا درجة من اليقظة الفكرية والشعورية، ويجعلنا نتعامل مع المواقف والأحداث بعقول مفتوحة وبنفوس راضية مع إصرار في السعي نحو الهدف الأسمى إلى آخر الطريق. ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 21، 22، 23، 24 هذه الحلقات الأربع ستكون بحول الله تعالى تحت عنوان المنهج التجريبي. الله جل شأنه أنزل القرآن الكريم من أجل سعادة البشرية وهدايتها وتوجيهها نحو ما ينفعها في عاجل أمرها وآجل، والحصول على تلك السعادة وتلك الهداية يتطلب معرفة الناس بالبيئة المحيطة بهم حتى ينتفعوا بها على أحسن وجه ممكن، كما يتطلب إلى جانب ذلك المعرفة بأحوال الأمم السابقة وأحوال الأمم الحاضرة والمعاصرة حتى يتحسن مستوى البصيرة لديهم من خلال الاقتباس، من خلال التعلم، من خلال تجنب الأخطاء الفادحة التي حدثت في تاريخ البشرية وأدت إلى زوال أمم وأقوام بأكملها. وفي سبيل تحقيق كل ذلك نجد أن القرآن الكريم يؤسس لدى المؤمنين به العقلية التجريبية الاستقرائية، والتي حين تتجذر وحين تترسخ لدى أمة من الأمم يقوم على أساسها منهج في التفكير والبحث والدرس والفهم والتعامل، منهج يستند إلى